أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أكملنا في الدرس السابق البحث عن الشرط الأول من شروط جريان البراءة، وهو الفحص. تكلمنا عن كل الجهات التي بحثت بالنسبة إلى هذا الشرط الأول. بعد ذلك نتكلم عن شرطين آخرين ذكرا لجريان البراءة. الشرط الأول هو عبارة عن أن لا يكون جريان البراءة مستلزما لثبوت حكم إلزامي من جهة أخرى. فإذا كان مستلزما جريان البراءة لثبوت حكم إلزامي فلا تجري البراءة. ومثل لذلك بما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين موارد العلم الإجمالي، فإن جريان البراءة عن وجوب الاجتناب في أحد الإناءين يلازم ثبوت وجوب الاجتناب عن الإناء الآخر، لأجل العلم الإجمالي بماذا؟ بوجوب الاجتناب عن أحدهما باعتبار نجاسته. فالبراءة الجارية في أحد الطرفين تلازم ثبوت الوجوب الاجتناب في الطرف الآخر، فيلزم من جريان البراءة ثبوت حكم إلزامي من جهة أخرى، وفي هذه الحالة لا تجري إصالة البراءة. الشرط الثاني الذي ذكر هو أن لا يكون جريان البراءة موجبا للضرر على مسلم أو من بحكم المسلم، كما لو فرضنا أن كان فتح الإنسان للقفص مستلزما لطيران ما في القفص، طير يطير، أو أمسك رجلا فهربت دابته. هنا لا يمكن للإنسان أن يجري إصالة البراءة لإثبات حلية فتح القفص. لماذا؟ لأن إجراء البراءة لإثبات جواز فتح القفص أو جواز إمساك الرجل في المثال الثاني يستلزم ماذا؟ إيقاع الضرر بالمسلم، فلا يجوز إجراء البراءة حينئذ. الشيخ الأنصاري في رسائله نقل عن الفاضل التوني في الوافية أنه ذكر هذين الشرطين واشترطهما في جريان البراءة. والفاضل التوني من علمائنا، من علماء صاحب الوافية، رجل من العلماء الفضلاء المعروفين الذين اهتم علماؤنا بآرائه خصوصا في الأصول. الكلام يقع في الشرط الأول، وهو أن لا يستلزم جريان البراءة أن لا يكون مستلزما لثبوت حكم إلزامي من جهة أخرى. هذا الشرط يمكن تخريجه على أساس أحد شيئين. هذا الشرط الأول، الأول على أساس أن الأصل يكون مثبتا، أن الأصل حينئذ يكون مثبتا، والأصل المثبت ليس حجة. باعتبار أن ترتب وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين على إجراء البراءة في الإناء الآخر، ترتب وجوب الاجتناب عن ذاك الطرف لمن يترتب على إجراء البراءة في هذا الطرف. هذا الترتب ترتب عقلي، لوضوح أنه لا يوجد ترتب بينهما بحسب الواقع، وإنما هو ترتب ماذا؟ ترتب عقلي في الشرع، لا يوجد ترتب بينهما واقعا، وإنما هو ترتب عقلي باعتبار العلم الإجزامي، العلم الإجمالي، لأن المكلف يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، حينئذ إذا جرت البراءة ونفت وجوب الاجتناب في أحد الإناءين فعقلا يتعين ماذا؟ وجوب الاجتناب عن الإناء الآخر. في الواقع يمكن أن يكون كلا الإناءين مما لا يجب الاجتناب عنه، أو كلا الإناءين مما يجب الاجتناب في الواقع، فلا يوجد في الواقع ترتب بينهما، وإنما الترتب قائم على أساس العلم الإجمالي. فلأجل العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحدهما يكون إجراء الأصل في أحد الطرفين مستلزما لثبوت وجوب الاجتناب في الآخر، وبناء على هذا يكون إثبات وجوب الاجتناب في الطرف الآخر بإجراء البراءة في أحد الطرفين يكون حينئذ داخلا في ماذا؟ في الأصل المثبت. فيكون الأصل أي إصالة البراءة بهذا الاعتبار يكون مثبتا، والأصل المثبت ليس حجة. هذا أحد التخريجين. الظاهر أن هذا التخريج غير تام، وذلك باعتبار أن المانع من جريان البراءة في أحد الطرفين ليس هو كونه مثبتا، ليس كونه مثبت، المانع من جريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي ليس هو كون هذا الأصل مثبت، بدليل أننا إذا فرضنا قيام الإمارة في الطرفين على عدم وجوب الاجتناب، لو فرضنا دلت الإمارة على عدم وجوب الاجتناب في هذا الطرف، وقامت إمارة أيضا على عدم وجوب الاجتناب في الطرف الآخر، فلا تجري الإمارة في أحدهما، مو لأجل المثبتية باعتبار أن مثبتات الإمارة شنو؟ حجة. مثبتات الإمارة حجة، عدم جريان الإمارة في هذا الطرف ليس لأجل المثبتية، وإنما هي بالرغم من أنه ليست مثبتة مع ذلك لا تجري. الأصل أيضا لا يجري في أحد الطرفين لا لأجل كونه مثبتا، وإنما لا يجري لأجل ماذا؟ لأجل المعارضة. الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي يعارض بماذا؟ بالأصل في الطرف الآخر، فالمعارضة هي التي تمنع من جريان الأصل في أحد الطرفين، لا أن كون مثبت هو الذي يمنع من جريان هذا الأصل، وإنما هذا الأصل لا يجري لأنه معارض بالأصل في الطرف الآخر. نعم، لو فرضنا أن الأصل لا يجري في أحد الطرفين لسبب ما، أن الأصل لا يجري في أحد الطرفين لسبب ما، بناء على هذا حينئذ لا مانع من إجراء الأصل في أحد الطرفين بناء على مسلك الماذا؟ مسلك الاقتضاء، بناء على مسلك الاقتضاء في تنجيز العلم الإجمالي لا مانع من إجراء الأصل في أحد الطرفين إذا لم يكن له معارض في ماذا؟ في الطرف الآخر. فإذا فرضنا أن الأصل لا يجري في الطرف الآخر لسبب من الأسباب، في هذه الحالة لا مانع من جريان الأصل في هذا الطرف الأول، لأنه ليس له ماذا؟ ليس له معارض بحسب الفرض. وبناء على مسلك الاقتضاء المانع من جريان الأصل في الطرف هو ماذا؟ هو المعارضة، فما عدم المعارضة لا مانع من إجراء الأصل في ذاك الطرف. لكن إذا أجرينا الأصل في أحد الطرفين وليس له معارض في الطرف الآخر، وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر ليس من آثار إجراء ماذا؟ إجراء الوراء في هذا الطرف. وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر الذي لم يجري فيه الأصل ليس من آثار جريان الوراء في ماذا؟ في هذا الطرف، حتى يقال بأنه يمنع من جريان الكون مثبت، وإنما في الحقيقة هو من آثار تنجيز العلم الإجمالي بعد فرض عدم وجود المؤمن في ماذا؟ في ذاك الطرف، بعد فرض عدم وجود المؤمن في ذاك الطرف باعتبار ماذا؟ باعتبار أن ذاك الطرف كما فرضنا لا يجري فيه الأصل المؤمن، فيكون من آثار تنجيز العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن ذاك الطرف لعدم وجود المؤمن. هذا الطرف وجد فيه مؤمن لأن البراءة تجري فيه وليس له معارض، لكن الطرف الآخر يجب الاجتناب عنه، ووجوب الاجتناب عنه ليس من آثار جريان البراءة في هذا الطرف، وإنما باعتبار أن العلم الإجمالي ينجز أطرافه إذا لم يكن هناك ماذا؟ يكون هناك مانع من هذا التنجيز، والمفروض عدم وجود مانع في ذاك الطرف. لماذا؟ لأن الأصل كما فرضنا بالفرض لا يجري في ذلك الطرف لسبب من الأسباب. هذا بناء على الاقتضاء. وأما بناء على مسلك العلية التامة، أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، حينئذ البراءة لا تجري في أحد الطرفين بقطع النظر عن ماذا؟ عن المعارضة. بقطع النظر عن المعارضة البراءة لا تجري في أحد الطرفين، حتى يقال ماذا؟ أن جريان في أحد الطرفين يستلزم ماذا؟ وجوب الاجتناب في الطرف الآخر. بناء على هذا الأصل المؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي إما أن لا يجري أصلا، وإما أن يجري ويسقط بالمعارضة، أو يجري ولكنه لا يترتب على جريانه ثبوت حكم إلزامي في الطرف الآخر. إما أن لا يجري أصلا بناء على ماذا؟ مسلك العلية التامة. أو يجري ويسقط بالمعارضة بناء على مسلك الاقتضاء. أو يجري ولا يسقط بالمعارضة لعدم وجود معارضة، ولكن لا يترتب على جريانه ماذا؟ وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، وإنما يكون وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر ثابتا باعتبار ماذا؟ باعتبار منجزية العلم الإجمالي. وفي كل الحالات لا يصح تعليل عدم جريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي بكونه أصلا مثبتا. هذا كله في موارد العلم الإجمالي، وهو المثال الذي ذكر لهذا الشرط كما في الوافية، هو ذكر هذا مثالا لهذا الشرط، يعني ذكر موارد العلم الإجمالي كمثال لهذا الشرط. أما إذا أجينا إلى غير موارد العلم الإجمالي هنا لا مانع ظاهرا من أن يقال بأنه لا يجري الأصل، أصالة البراءة لا تجري في غير موارد العلم الإجمالي إذا أريد به إثبات اللوازم المترتبة على ماذا؟ اللوازم المترتبة على مورد الأصل، وهكذا الأحكام الشرعية المترتبة على تلك اللوازم. إذا أريد بإجراء الأصل إثبات اللازم وما يترتب على اللازم من آثار شرعية، حينئذ يمكن أن يقال بأن الأصل لا يجري لكونه أصلا شنو؟ مثبتا. هذا ماكو مانع منا أن نقوله، لكن هذا شيء لا يختص بإصالة البراءة، لا
لا يختص بإصالة البراءة، هذا يثبت في كل الأصول العملية بما فيها الاستصحاب اللي هو أرقى أنواع ماذا الأصول العملية. حتى الاستصحاب إذا أريد به إثبات اللوازم والآثار الشرعية المترتبة على اللوازم يكون أصلا مثبتا فلا يجري، ليس شيئا مختصا بإصالة البراءة، وإنما يجري في كل الأصول العملية. هذا التخريج الأول، وقد تبين أن هذا التخريج لا يصح تطبيق على موارد العلم إجمالي. التخريج الثاني أن يقال بأن هذا الشرط مبني على دعوى أن دليل البراءة وارد مورد الامتنان، أن دليل البراءة وارد مورد الامتنان، فالبراءة تثبت بملاك الامتنان بحسب دليلها، فحينئذ لا يجري دليل البراءة في مورد يكون في جريانه ما ينافي شنو؟ الامتنان، فلا يجري تجري إصالة البراءة في مورد يكون في جريانه في ذلك المورد منافاة المن للامتنان. وهذا يطبق على هذا الشرط، إجراء البراءة في المقام يستلزم في بعض الأحيان وفي بعض الأمثلة يستلزم ثبوت تكليف أشد صعوبة وكلفة من ماذا؟ من التكليف المنفي بماذا؟ بالبراءة. ما سوينا شيء، نفينا تكليفا بالبراءة لكن أثبتنا تكليفا أشد كلفة منه، أشد كلفة منه. وهذا يمثل بمثال إجراء البراءة عن الدين، عن اشتغال الذمة بالدين عند الشك في ذلك، اللي يستلزم ماذا؟ وجوب الحج على المكلف، يستلزم تحقق الاستطاعة على المكلف، وبالتالي وجوب الحج على المكلف. فيقال بأن أصل البراءة في المقام لنفي اشتغال الذمة لا يجري، لماذا؟ لأنه يلزم من جريان ماذا؟ خلاف الامتنان. إذا أي امتنان في أن نرفع عن هذا وجوب الدين، وجوب أداء الدين، اشتغال الذمة، ونثبت عليه تكليفا أكثر كلفة ومشقة منه، فحينئذ لا يجوز إجراء هذا الأصل. لماذا؟ لأن جريان لإثبات حكم لزوميين هذا خلاف الامتنان. بل يمكن تطبيق هذه الفكرة حتى على المثال المتقدم، بأن يقال أن إجراء البراءة لنفي وجوب الاجتناب عن هذا الطرف إذا استلزم إثبات وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر هذا يكون أيضا خلاف الشنو؟ خلاف الامتنان، ليس فيه منة. وإن كان قد لا يكون هذا أشد كلفة، مساوي في الكلفة والمشقة للتكليف المنفي بإصالة البراءة، لكن بالنتيجة ليس في نفي هذا التكليف وإثبات تكليف آخر ولو كان مساوي له في الكلفة والمشقة ليس في ذلك امتنان. فعلى هذا الأساس اشترط هذا الشرط. لماذا؟ لأنه في الموارد التي يراد إثبات حكم لزومي أشد كلفة أو مساوي للتكليف المنفي بالكلفة والمشقة في الكلفة والمشقة هذا لا يشمله الدليل، دليل البراءة ما يشمل هذا المورد. لماذا؟ لأنه خلاف الامتنان والبراءة في ذلك الدليل ثابتة بعنوان وبملاك الامتنان. زين، هذا التخريج أولا هو خلاف ظاهر كلام هو صاحب الفكرة في المقام الفاضل التوني، خلاف ظاهر كلامك كما هو ظاهر في الوافية، ما ناظر إلى هذه القضية. نعم يمكن أن يكون هو ناظر إلى القضية في الشرط الثاني كما سيأتي، في اشتراط أن لا يكون جريان البراءة في مورد مستلزم للضرر بمسلم، سيجي هذا. لكن في هذا الشرط لا يظهر من كلامه ماذا ما ذكر، أنه هو يريد يخرج هذا الشرط على أساس الامتنان في أدلة البراءة، ما يظهر من كلامه هذا إطلاقا. الظاهر من كلامه إما أنه ناظر إلى المثبتية أو ناظر إلى شيء آخر أصلا، هو يريد يقول إصالة البراءة أصلا ما بها قابلية إثبات شيء، هي لسانها لسان شنو؟ الرفع والنفي، ليس لسانها لسان الإثبات، وإنما لسانها لسان ماذا؟ النفي، هي تنفي الشيء. فلا يمكن إثبات شيء استنادا إلى من؟ إلى البراءة. على كل حال لا يظهر من كلامه النظر إلى مسألة الامتنان. مضافا إلى ذلك أن البراءة في معظم أدلتها ما بها امتنان، في معظم أدلة البراءة لسانها ليس امتناني. هذا المطلب ذكروه فقط في حديث الرافع بنكتة أنه ورد فيه شنو؟ رفع عن أمتي، رفع عن أمتي، هاي الأمور التسعة، قالوا أن هذا لسانه لسان الامتنان. أما الآيات المستدل بها على البراءة، أحاديث المستدل بها على البراءة، ما بها لسان الامتنان، ولم يقل أحد بأنه ثابت بملاك الشنو؟ بملاك الامتنان. وإنما كما قلنا ادعي ذلك في خصوص حديث الرفع على كلام في أنه ما هو المقصود بالامتنان في ذاك الحديث، لكن على كل التقادير هو لا يوجب تقييد إطلاق سائر الأدلة الدالة على من؟ على البراءة، تبقى على إطلاق، بمعنى أن سائر الأدلة الدالة على البراءة كما تثبت في موارد الامتنان تثبت، كما تثبت في غير موارد الامتنان تثبت، في موارد الامتنان تثبت، في غير موارد الامتنان تبقى على إطلاقها، ماكو تقييدها بخصوص ما إذا كان جريان البراءة فيه شنو؟ امتنان، لا حتى إذا كان جريان البراءة ليس فيه امتنان أيضا تجري، مقتضى إطلاقها وتقييد حديث البراءة وكون وارد مورد الامتنان في حديث الرفع هذا لا يوجب تقييد تلك الأدلة كما هو واضح، ماكو موجب لتقييدها، فحينئذ يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات الإطلاق وبالتالي عدم صحة هذا التخريج علما لهذا الاشتراط. هناك شيء قد يذكر في المقام، وهو أن يقال أن المراد هو أن الحكم الإلزامي اللي هو في الشرط، أن الحكم الإلزامي إذا كان مترتب على ثبوت الإباحة فلا يثبت بإصالة البراءة. إذا كانت هناك ملازمة بين الحكم الإلزامي وبين الإباحة، هذا الحكم الإلزامي لا يثبت بماذا؟ بإصالة البراءة التي تثبت تثبت الإباحة، وإن كان هناك ملازمة بين الإباحة وبين الحكم الإلزامي لكن إصالة البراءة لا يمكنها إثبات ذلك الحكم الإلزامي اللزومي في محل الكلام. هذا الكلام يعني الصحيح في الجملة، بمعنى أننا لابد أن نلحظ نوع الترتب ونوع الملازمة بين الحكم الإلزامي وبين ماذا؟ وبين الإباحة. تارة نفترض أن الملازمة ثابتة بين الحكم الإلزامي وبين الإباحة الواقعية، بين الحكم الإلزامي وبين أن يكون الشيء مباح واقعا، بينهما ملازمة، يترتب الحكم الإلزامي على ماذا؟ على الإباحة الواقعية. إذا كان هذا هو المقصود فواضح هذا كلام يصح أن يقال بأن إصالة البراءة لا يمكنها إثبات الحكم الإلزامي لأن إصالة البراءة لا يثبت بها الإباحة لشأن الواقعية. إصالة البراءة لا تثبت الإباحة الواقعية كما هو واضح. وحيث أن الملازمة بين الإباحة الواقعية والحكم الإلزامي، فإذا إجراء الأصل في ماذا؟ في هذا في إجراء إصالة البراءة في المقام لا يمكنها أن لا يمكننا أن نثبت بها ماذا؟ الحكم الإلزامي، لأن إصالة البراءة لا يثبت بها الإباحة الواقعية. وأخرى نفترض لا أن الملازمة بين الحكم الإلزامي وبين الإباحة الأعم من أن تكون واقعية أو ماذا أو ظاهرية، بمعنى أن الحكم الإلزامي كما يترتب على الإباحة الواقعية يترتب أيضا على الإباحة الظاهرية، بحيث تكون الإباحة الظاهرية هي أشبه بموضوع المن لذلك الحكم الشنو الإلزامي، كما أن الإباحة الواقعية كذلك. في هذه الحالة لا يمكن أن يقال بأن إصالة البراءة يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها ذلك الحكم الشنو الإلزامي، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن إصالة البراءة حينئذ سوف تثبت إباحة ظاهرية بحسب الفرض، تثبت إباحة ظاهرية، هذا بلا إشكال هي تثبت إباحة ظاهرية، والمفروض أن الملازمة الثابتة أو الترتب، خلينا نقول الترتب، هناك ترتب أحسن الملازمة، حتى يعني نغض النظر عن إشكال المثبتية، أن هناك ترتب بين ماذا؟ بين الحكم الإلزامي وبين الإباحة الظاهرية، الإباحة الأعم من الظاهرية والواقعية، وكأن الإباحة الظاهرية موضوع للحكم الإلزامي، فيكون ترتب الحكم الإلزامي على الإباحة الظاهرية ترتب شرعي. حينئذ إصالة الإباحة تثبت الإباحة، إصالة البراءة تثبت الإباحة الظاهرية يترتب عليه حكمه، فيمكن أن تكون إصالة البراءة في المقام مثبتة لذلك الحكم الإلزامي. محقق النائين يمثل للحالة الأولى بترتب وجوب الحج على هذه المثال اللي ذكرناه، على عدم اشتغال الذمة بالدين، على عدم اشتغال الذمة بالدين يترتب وجوب الحج. هو يقول والعهدة عليه، يقول بأن وجوب الحج مترتب على عدم اشتغال الذمة بالدين واقعان، واقعان مو الأعم من عدم الاشتغال بالذمة بالدين واقعان وظاهرا، لا، عدم الاشتغال الذمة بالدين واقعا وجوب الحج يترتب على ذاك، إصالة البراءة مثبت عدم اشتغال الذمة واقعا، مثبت عدم اشتغال الذمة شنو ظاهرا. ولذا هنا نستطيع أن نقول بأن إصالة البراءة لا يترتب عليها ذلك الحكم الإلزامي اللي هو وجوب الحج في هذا المثال. ومثل للثاني الحالة الثانية بمسألة التطوع لمن عليه شنو فريضة، جواز التطوع لمن عليه ماذا فريضة. يقول أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي، خلافا لما قد يظهر من الدليل، تقتضي ترتب استحباب التطوع على من لم يتنجز عليه وجوب شنو وجوب الفريضة، لمن لم يتنجز عليه وجوب الفريضة. كل من لم يتنجز عليه وجوب الفريضة يستحب له شنو تطوع، يترتب استحباب التطوع، مو إلا ذاك الذي لم تجب عليه الفريضة واقعا. مناسبات الحكم الموضوع تقتضي هذا التعميم، بحيث يكون استحباب التطوع موضوع شنو، موضوعه هو من لم تثبت عليه الفريضة واقعا أو شنو أو ظاهرا، أو ظاهرا. فإذا شككنا في الفريضة، في وجوب الفريضة، وجرت إصالة البراءة لنفي وجوب الفريضة، كفى هذا لترتيب هذا الأثر، وهو شنو، وهو استحباب التطوع. زين، هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بهذا الشرط الأول. بالنسبة إلى ما يرتبط بالشرط الثاني، وهو أن لا يكون جريان البراءة مستلزم لإيقاع الضرر بمسلم، هذا الشرط تخريجه كما أشرنا، تخريجه يكون على أساس مسألة الامتنان، يعني أحد تخاريجه هذا أنه يكون على أساس مسألة الامتنان، باعتبار أن دليل البراءة مثلا وارد مورد الامتنان وبملاك الامتنان، فحينئذ لا يمكن أن يجري في مورد يلزم من جريان الإضرار بماذا؟ بمسلم، بشخص آخر، بمسلم أو من بحكم المسلم، أو من بحكم المسلم، لأن هذا خلاف الامتنان بلا أشكال، خلاف الامتنان. ولابد من ضم طبعا أن المقصود بالامتنان ليس هو الامتنان الشخصي، ولا قد يكون بامتنان على شخص المكلف عندما يجري البراءة، لكن المقصود بالامتنان امتنان العام، يعني لا يكون جريان البراءة في هذا بإضرار بماذا؟ بإضرار في حق شخص آخر، هذا يكون خلاف الامتنان، فلا يكون مشمول لدليل ماذا؟ لدليل البراءة. هذا بالنسبة للشرط الثاني، والكلام له تتمة، ومنه ندخل في قاعدة لا ضرر. جرت عادتهم على أن يبحثوا قاعدة لا ضرر في هذا الموقع، في هذا الموقع، باعتبار هذا الشرط ذكر أنه لا يلزم الإضرار، فجرت العادة على أن يبحث هذه القاعدة في هذا المكان، وأيضا نبحث نحن تبعا لهم هذه القاعدة في هذا المورد، كافي هذا المقدار. وصلى الله على محمد.